السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي نعيمة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير، العشر مباركة إن شاء الله علينا وعليك.
علينا وعليك، مرحبا أختي.
الله يجزاك خير. في أول سؤال، في أنا يعني معطية واحدة بتروح تحج، يعني آملة مش حقتي، أعطيت لي الله يكتب، قالوا لي لا ليش تعطينها، هذه تأخذ راتب من كفيلها وليش أنت تعطينها؟ قلت أنا أهل يعني صح ولا لا؟ والسؤال الثاني الله يجزاك خير، أنا لما أني أطلع شيء أقول إن شاء الله دفعت بلا عني وعن أولادي ثواب الوالدي، هل يجوز ولا بس يعني؟
إن شاء الله يا أخت نعيمة.
الله يجزاك. وبعدين يا شيخ الله يجزاك خير، العمال اللي برا الله يكرمك النظافة وكذا، لما الواحد يعني يعطيهم ويعطيهم الله المقسوم، يقولون بعض الناس ليش هذول ياخذون رواتب هذول بس حرام، هذول في الشمس لازم الواحد يعطيهم، لازم يعطيهم مويه، لازم يعني اللي الله يكتب يعطيهم اياه.
الله المستعان.
يعني ما شلون الله يجزاك خير، يعني ابيك يعني لو يسمعون اللي قالوا لي
ان شاء الله. ابشر باذن السميع العليم. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، سؤال فيما يخص الزكاة، الزكاة المفروضة.
اي نعم.
انا كان عندي مبلغ مال، مبلغ مال يعني حال عليه الحول قبل ما قبل كنت نزكي يعني زكي من هذا المال.
اي.
والعام هذا اشتريت فيه سيارة.
اشتريت فيه ايش؟
اشتريت فيه سيارة المبلغ هذا المال.
سيارة. اي نعم.
اشتريت بسيارة، يعني السيارة اشتريتها في مد أبريل، يعني قدمت مبلغ يعني كما نقول احنا بالتاريخ نقولوا عربون، يعني
عربون. طيب.
ومن بعد اتممت المبلغ مد يعني 25 أوت، يعني ثلاثة أيام من هنا اتممت المبلغ لصاحب السيارة.
يا أحمد. الله يبارك فيك. أنت الآن سؤالك كله عن الزكاة ولا عن السيارة؟
نعم عن الزكاة.
طيب الآن أنت تقول كان عندك مبلغ يحول عليه حول زكي، الآن اشتريت بهذا المبلغ سيارة. طيب السيارة هذه اشتريتها بالأقساط الشهرية؟
لا ما بالأقساط الشهرية.
طيب أنت قدمت الآن عربون.
عربون.
طيب.
وتممت الشراء يعني أتممت الشراء يعني عندي 3 أيام من هنا.
أي أتممت الشراء بعد 3 أيام.
بعد 3 أيام.
حال عليها الحول؟ حال عليها الحول ولا لا؟
هي المبلغ كان عندي من العمل، مش عارف لا حال عليها الحول ولا ما حال عليها.
متى حولك يا أخي أحمد؟ متى الحول اللي تطلع فيه الزكاة؟ متى؟
الحول هو محرم.
في محرم ها؟
في محرم.
اي محرم الى الان ما اتى، يعني انت الان صرفت المبلغ واشتريت فيه سياره قبل محرم.
قبل محرم.
طيب يعني انت الان تسال هل عليك زكاه في مثل هذه الحاله ام لا؟
هذا
ان شاء الله. ان شاء الله احمد، ابشر ان شاء الله. ابشر.
جزاك الله خير. سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل اخي.
يعني انا مقيم هنا في بلجيكا، وهنا يعني ممنوع الذبح وممنوع يعني مروق بالشرع هذه الضحية قبل الذبح، وكل أخي يعني في الجزائر بيذبح عني يعني، وقلت أعطيته الفلوس وقلت يعني تذبح في مكان يعني.
إيه طيب.
هذا شيخ ولا ما
يجوز؟ إن شاء الله يا مرحبا. إن شاء الله. مرحبا مرحبا. آمين. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
على السريع يا علي واختصر.
السؤال الأول، سمعت أن إذا صادف العيد يوم الجمعة فإن صلاة الجمعة تسقط في ذلك اليوم بصلاة العيد، بحيث لا يحتاج الناس أن يسمعوا خطبة أخرى تذكرهم بعد صلاة العيد، لأن من خلال هذه الخطبة ذكروا بالتقوى تقوى الله وطاعته، هل هذا الكلام صحيح؟
سام. السؤال الثاني.
سؤال ثاني بس شيخ، مرة سألتك عن صفة صلاة العيد، لأن عندنا قالوا الصلاة اللي مصليها هني خاطئة، بس أنت قلت لي كلام، بس أنا أريد يعني صفة اشرح لي يعني
صفة. طيب أبشر.
سؤال ثالث، إذا لم يمسك المضحي عن شعره وأظافره وبشرته هل عليه شيء؟ لأن عندنا هني المضحي الوالد يعني
أي. الحب. طيب
إذا ما أمسك هل عليه شيء؟
طيب.
بس سؤال رابع، ما حكم العمل في وظيفة التحريات وهل تعتبر من التجسس؟
طيب يعني
تعرف التحريات يا شيخ؟
أي معروف معروف معروف.
السؤال الخامس، إذا حد زارنا يعني في البيت، ما حكم قول زارتنا البركة أو تو ما نور البيت؟ طيب. السؤال السادس، ما المقصود بالولي ومنهم أولياء الله، وهل يجوز نحدد شخص واحد من الصحابة أنه ولي الله؟ سؤال سابع، إذا كنت أستحم وأذن علي الأذان وأنا أستحم، هل أتوضأ أم أكتفي بماء الاستحمام؟
كيف أعد عد؟
إذا كنت أنا أستحم أثناء الاستحمام أذن الأذان، هل أكتفي أو هل أتوضأ أم أكتفي بماء الاستحمام؟
أنت تغتسل بأي نية؟
لا استحمام عادي يعني.
اي مش يعني استحمام بنيه الطهارة رفع الحدث.
ايوه استحمام. طيب. عادي.
طيب يعني
اذا اذن علي هل اتوضا ام اكتفي بماء الاستحمام؟
طيب بارك هذه الاسئله. ايوه ام محمد يا ام محمد.
الو يا شيخ.
تفضلي اختي تفضلي.
يا شيخ انا بدي اسالك سؤال. منذ أن وصل علي الصيام كل عام أفطر أيام الدورة بس ما أقضي الدين عندما ينتهي رمضان، وأنا على هذه الحال منذ 12 سنة والآن اختلط علي الحساب.
أيوة.
وبدي نمرة تليفونك.
ليش ما تقضين يا أختي أم محمد؟ لماذا لا تقضين يا أم محمد؟
والله كل مرة يا شيخ
يعني تعرفين أنه واجب عليك.
إيه يا شيخ بس الكسل.
يلا طيب يا محمد أبشري. كوثر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ احنا عندنا والدي الله يرحمه هو والدي صح وضحوا. ضحى ضحية كبيرة والناس كلها عرفوا يعني كل واحد ضحى بسنة، بس اللي ما شفتهم أو ما متعودين عليه أنه ما يأخذون من أظافرهم أو من شعرهم، إحنا وراهم ضحينا وضحينا كل سنة تقريبا نضحي بس ما نسوي هالشيء، هل هذا لازم نعيده ولا شنو؟
يعني قصدك أن الوالدين كانوا يضحون وما يمسكون عن الشعر.
أي نعم.
وأنتم الآن تمسكون.
إحنا لا والله يعني المرة بس هالسنة يلا مسك.
طيب خير إن شاء الله. تسمعين الجواب أختي.
الله يخليك. بس ريت أسألك بالنسبة للعقيقة.
إيه.
إحنا لما ينولد عندنا ولد أو بنت يعني نذبح الوجه الله والسلام والهاي، بس يمكن ما قالين يعني أنا ما أتذكر إنه قالين إنه هاي عقيقة.
إيه. هذا لكن هذه بسبب الولادة يعني تذبحون لما يولد المولود.
أي نعم.
هذه النية إن شاء الله هي تعتبر نية.
الله يخليك.
حياكم الله. فرح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
بدي أسألك، هل في مطلقة وعندها 3 أولاد بتعيش ببلد أجنبي بالنرويج، تقدم لها هلأ رجال أجنبي مسيحي، هي عم تقول أنه بده يأشهد وهو ما بيعرف شي عن الإسلام، بس يأشهد ويكتب كتاب عليها يعني ويتزوجها، بس أنه هي عم تقول بده يأسلم بس هو هلأ منه ما أسلم.
نعم ان شاء الله يا فرح.
بجوز انها تتجوزه بس مجرد انه اشهد بس هو ما بيعرف شيء عن الاسلام.
ان شاء الله. تسمعين الجواب اختي.
شكرا لك.
اهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. الاخت نعيمه بارك الله فيها تسال، تقول بانها اعطت وحده عشان تحج، تقول هي عامله وعندها راتب تاخذ من كفيله، تقول الناس قالوا لي كيف تعطينا وهي عندها راتب، أختي نعيمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك الله عز وجل للعمل الصالح. أختي الفاضلة لا تلتفتين لمثل هذا الكلام، لا تلتفتين لأبدا ولا يأثرون عليك. للأسف الشديد يوجد من الناس من هو قاطع طريق، ليس بالضرورة أن يكون قاطع طريق حرامي ولص، لا، قاطع طريق الخير. شوف الآن هذا السؤال والسؤال اللي بعده، للأسف الشديد بعض الناس يقف حجر عثرة في طريق الخير، يقطع الطريق على من يحب الخير يريد الخير. ما فيها شيء يا أختي الفاضلة، يجوز أن تعطي أي شخص وتسلمينه مبلغ، وإذا بغي يحج ولا يعتمر وكذا. عندنا قاعدة، الصدقة ولله الحمد حتى على الغني تجوز، يعني يجوز الإنسان يتصدق على غني. وعندنا حديث يعني الرجل الذي قال والله لا أتصدقن الليلة، فتصدق على غني بخفية ما يدري أنه غني، فقبل الله صدقته. ويمكن الغني هذا يعتبر ويدكر وينتبه، يقول الناس يتصدقون وأنا جالس أجمع فلوس بس جماع مناع، فربما يستفيد من هذه الصدقة. ولذلك حتى الكافر هو كافر يجوز نتصدق عليه، نتصدق عليه، البهائم نتصدق عليها. فكيف إنسان رايح للحج ما في شيء وانت مأجورة إن شاء الله؟ يمكن بعض الناس يفهم غلط، يقول هذا الشخص أصلا يعني واجب عليه من ماله. طيب وش اللي يمنع لما أنا أعطيه أقول له خذ ويعني واستفد منه في حجك؟ ما يمنع والحمد لله. نفس الشيء السؤال الثاني اللي ذكرت الأخت نعيم، عفوا الثالث، أرجع إلى الثالث أو أنتقل للثالث، تقول بأن نعطي عمال النظافة واللي في الشمس والحر ويجتهدون وكذا، نعطيهم ماء ونعطيهم كذا. يقول يحتجون بعض الناس، يقول هذول يأخذون رواتب، ليش تعطونهم؟ سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطب أجر. والله إن الإنسان إذا مر وشاف هؤلاء العمال اللي الله يجزاهم خير عنا، وإن كان يأخذ الرواتب ولكن قائمين بجهد عظيم جدا، والله لولا الله سبحانه وتعالى ثم تيسيره لمثل هؤلاء عفنت الشوارع وعفنت الأحياء وعفنت المدن. ولذلك كون يأخذ راتب هذا ما يعني إن ما نرحمه، وما يعني إننا ما نتصدق عليه، لا، نتصدق عليه. وأنا والله يعني صراحة أسر لما أشوفه أنا في الشارع، تجد ما شاء الله بعض الرجال وبعض النساء أيضا الله يبارك فيهم جايبة كيس معها، جايتها من البقالة ولا السوبر ماركت ولا المتجر، وحاطت فيه موية وعصير وشيء من الأكل، وتقول له توزع عليهم. هذا عمل طيب وعمل صالح. ولذلك أختي الفاضلة مثل ما ذكرت، لا تلتفتين لهؤلاء، لا يقطعون عليك طريق الخير، استمر في دربك وشجعوا الناس على مثل هذا العمل الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا نكرة، أي شيء، قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والله جل وعلا حث على الصدقة وحث على الإنفاق وحث على البذل في مثل هذه الصور في مثل هذه الحالات. هؤلاء أولى، وبعدين هؤلاء كامير بعملهم، يعني سواء عطيتيهم ولا ما عطيتيهم كامير بعملهم الحمد لله. يعني والله يقول إذا ما عطوهم الناس ما يشتغلون، مو بصحيح، قاعد يشتغلون الحمد لله في أوقات العمل وكذا، ما التفتوا أصرا للناس ويتفاجئون أحيانا لما يجيبوا لهم الناس مثل هذا. وهذا بعدين حقيقة يخلق مشاعر إيمانية ويخلق مشاعر أخوية ويجعل عرق الإحساس في الصدور نابض بالحياة ونابض بالخير. هذا العامل لما يشوف والله الناس يلتفتون له يعرف قيمة هذا، إن قاعد يقدم عمل طيب، هذا ما هو عبد مملوك رقيق، هذا جزاه الله خير قايم بعمل طيب، هذا يمكن تاركن أهله وعياله وبلده ووطنه وجاي يخدمنا على، وإن كان يعطى راتب لا نساعده وندعو له، وإذا مرينا عليه نقول جزاك الله خير. اللي ما يقدر يتصدق يقول جزاك الله خير، يحسسه بقيمته، يحسسه بأنه قائم بعمل عظيم، قائم بعمل طيب ينفع فيه الناس وينفع فيه البيئة وينفع فيه المجتمع ويجمل صورة البلد. هذا الذي يدعوه إليه دين النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قضية الخادم، قال إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكسوه. هذا العبد المملوك الرقيق كيف هذا حر؟ كيف هذا رجل يعني حر وجاي ومستقل بذاته؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى لأحدكم الخادم أتاه بالطعام فليجلسه معه، وإلا فليطعمه لقمة أو لقمتين. يعني بمعنى أن الإنسان لا تغيب عنه مثل هذه المشاعر،
هذا اللي قاعد يصبون قهوة وشاي بالحفلات والأعراس، اثنوا عليهم، قل جزاكم الله خير، هذا مو بخادم عندك ولا هو يعني عبد عندك، قل جزاك الله خير، بارك الله فيك، ما شاء الله ساعدتنا ووقفت معنا واستفدنا منك. هذا الكلام ما قضية والله ما دام تاخذ راتب خلاص انا املك، ما هو بصحيح الكلام هذا يا جماعه. ولذلك اختي نعيمه بارك الله فيك، امضي في طريقك وانشروا الخير وساعدوا الناس وقفوا مع الفقراء ومع المساكين. نعيمه تقول انا لما اطلع شيء اقول اللهم هذا دفع بلا عني وعن اولادي وثواب الوالده، في شيء ما في شيء، شيء طيب اختي الفاضله، هو اصلا ما في حاجه انك تقولين دفع بلا، ما في حاجه، لان الصدقه ولله الحمد فيها دفع بلاء وفيها علو منزله وفيها رفع الدرجه وفيها تكفير السيئات وفيها حط الخطيئات، فيها انشراح الصدر، فيها راحه البال، وفيها دفع الامراض، وفيها دفع الحوادث الله عز وجل يدفع مثل بالصدقه اشياء كثيره وعظيم، ما في حاجه تذكري، لكن حبيت اقول اللهم عني وعن والدي وكذا، يصلهم الثواب باذن الله. أحمد من بلجيكا بارك الله فيه يقول بأنه يخرج الزكاة في شهر محرم من كل سنة، يقول هذه الأيام اشتريت سيارة، دفعت العربون، بعد 3 أيام كملت المبلغ، هل علي زكاة؟ أخي الفاضل ما عليك زكاة إلا فيما تبقى من المبلغ، فإذا تبقى عندك جزء من المبلغ أنت الآن اشتريت خلاص، ما دام الآن يحول عليك الحول وما عندك هذا المال، صرفته في سيارة أو في شراء بيت، ما عليك زكاة إلا إذا وجد مبلغ عندك، هذا المبلغ قد بلغ النصاب وفعلا حال عليه، يعني في محرم تشوف إيش اللي عندك اللي دار عليه سنة، فإذا كان بلغ النصاب يعني القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ المال، تزكي المبلغ المتبقي، ما تزكي المبلغ اللي اشتريت فيه السيارة أو اللي اشتريت فيه البيت مثلا أو اللي صرفته على الأولاد وعلى الأهل، بارك الله فيك. أحمد يقول بأنه مقيم في بلجيكا ويعني يقول الذبح عندنا ممنوع، يقول أرسلت أضحيتي إلى الجزائر ووكلت أحد الأشخاص، يجوز؟ يجوز، ما في شيء، يجوز أخي الفاضل، لكن انتبه بأن هذا لا يكون لك يعني دائما، لا يكون عادة مستمرة وشيء دائم. في بلجيكا أعتقد بأن هناك مجازر إسلامية أخوي أحمد، أنا أفهم يعني ورحت هناك وشفت في مجازر إسلامية، ممكنك تسأل يعني أئمة المساجد عندكم أو رؤساء مراكز إسلامية، قد يكون عند يخفى عليك بعض، في مجازر إسلامية يذبحون في العيد، هذا كلام قديم ما أدري ايش الجديد، فلعلك تسألهم، إذا كان موجود لا ما ينبغي، هذه شعيرة من شعائر الملة وشعائر الدين، اذبح هناك وكل منها بعد ما تطبخ، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وزع الفقراء المساكين على المهجرين عندكم، عندكم كثير من العرب المسلمين اللي هناك ما عندهم يعني يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى كذا، ممكن تساعدهم. إذا تقول والله لا ممنوع، صدرت أوامر وقرارات، ما في شيء، لو وكلت مثلا في الجزائر يذبح، يقول يعني تنيبه يذبح عنك، ما في شيء، بارك الله فيك. علي يقول بأنه يقول سمعت بأن الجمعة إذا صادف إذا العيد صادف يوم الجمعة بأن يكتفى بأحد الصلاتين، هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا هو القول الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم، والذي تدل عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الآن عيدنا هذه السنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعله عيد سعيد ويبلغنا وإياكم على خير ويتقبل منا ومنكم، هذه السنة عيدنا يوم الجمعة، فاللي يصلي العيد هو مخير يبغى يصلي الجمعة أو لا، يعني إذا كان صلى العيد وحب أنه يصلي الجمعة يصلي، إذا ما حب مثلا مشغول أو يبغى ينام أو شيء عنده عمل عنده شيء ما يجب عليه حضور الجمعة ما دام أنه شهد العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك وقال من يعني صلى العيد فإن أحب أن يحضر الجمعة حضرها، وإن لم يحب ما عليه شيء في هذا، لكن هذا ما يعني بأنه يترك صلاة الظهر، لا يصلي الظهر في البيت، صلي الظهر في البيت، وأما إمام الجامع فيصلي حتى لو حضر العيد، وأما اللي ما حضر العيد يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، اللي ما حضر العيد يجب عليه من الذكور طبعا البالغين يجب عليهم أن يصلوا العيد، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ علي بارك الله فيه يسأل يقول يعني يريد صفة صلاة العيد، أخي الفاضل بالنسبة لصلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان، يأتي الإمام فيكبر أول ما يكبر تكبيرة الإحرام، قل الله أكبر، ثم بعد تكبيرة الإحرام يكبر 6 تكبيرات، يكبر 6 تكبيرات، هذه 7 مع تكبيرة الإحرام. ثم في الركعة الثانية طبعا يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، إما سبح اسم ربك الأعلى مع الغاشية، أو يقرأ مثلا قاف، أو يقرأ الطور مثلا، أو يقرأ سور قصيرة. أحيانا الأجواء ما تحتمل التطويل، يعني يكون حر أو رطوبة أو شيء، ممكن الإمام يراعي الأحوال، أحوال الناس، وأيضا أحوال الطقس والجو، إذا كان من جهة الحرارة، من جهة الأمطار، من جهة كذا، أو البرودة الشديدة. في الركعة الثانية بعد ما يرفع من التكبيرة الانتقالية من السجدة الثانية يقول الله أكبر ويرتفع، يكبر 5 تكبيرات. التكبيرات الزوائد هذه سنة، يعني لو تركها الإمام صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن ما ينبغي ترك السنة. فإذا سلم قام وخطب الناس، وحضور الخطبة سنة وليس بواجب، يخطب خطبتين يجلس بينهما، في أصح أقوال أهل العلم يجلس بينهما. بارك الله فيك. علي يسأل يقول إذا لم يمسك المضحي عن شعره مثلا هل عليه شيء؟ ما عليه شيء إلا التوبة والاستغفار، على قول من يرى الوجوب وأن النهي للتحريم، يعني النهي عن الأخذ للتحريم، يقول يستغفر الله ويتوب إليه ويمضي في أضحية، ما له علاقة. بعض الناس للأسف يتعمد يأخذ يروح ما يضحي، فيجمع على نفسه مفسدتين، ويجمع على نفسه أيضا أمرين يعني ما لهما علاقة. يعني هذا دائما أنا أضرب مثل بالحاج، الآن لو افترضنا رجل حاج ولبس الإحرام ثم تطيب، نقول بطل حجك؟ ما بطل حجه، نقول عليك فدية، حجك صحيح وعليك فدية. كذلك اللي عنده أضحية وأخذ من شعره أو أظفاره، ما عليك شيء يا أخي من ناحية الأضحية، عليك شيء أنت وأنك تقول أستغفر الله وأتوب إليه. علي يسأل يقول ما حكم العمل في التحريات؟ يعني يقول ما حكم العمل في التحريات؟ أخي الفاضل، العمل في التحريات مشروع وجائز، بل قد يكون من الواجبات، وهو أن يقوم رجال الأمن بحماية الوطن وحماية البلد وحماية الناس من الختلة والمفسدين والمخربين والطارئين الذين دخلوا البلاد لأجل الإفساد، أو من يجتمعون على شر وعلى منكر، أو مراقبة أحوال الناس حتى لو كانوا أئمة مساجد، وش اللي يضر؟ بعضهم قد يخالف، بعضهم قد والعياذ بالله يكون سبب من أسباب إثارات الفتنة وزعزعة الأمن وبلبلة الأفكار، وأيضا المراقبة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، مراقبة أهل العرامة وأهل الفساد وأهل الشر سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، كل هذا مشروع ولله. أهم شيء أن الإنسان يتثبت. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأمر الثاني أن يحذر من الظلم، لأنه أحيانا قد يظلم الإنسان بسبب موقف ولا بسبب يعني علاقة مثلا غير جيدة مع شخص، ينتبه لهذا، وإلا هذا عمل يعتبر من الجهاد في سبيل الله. يعني لما الإنسان يتحرى مثلا ويحرص على أمن المجتمع وعلى أمن البلد وعلى أن يكون الناس على طمأنينة، هؤلاء يسمون العيون الساهرة، الناس ولله الحمد في بلادنا ينامون آمنين مطمئنين، وبعضهم يترك أبوابه مشرعة ومفتوحة، والفضل لله أولا وآخرا، ثم لهؤلاء الرجال الذين يسهرون على أمن الناس وراحة الناس وعلى نفي وكل ما من شأنه أن يهدد أمن الناس أو النسيج المجتمعي، أو مثلا يحدث البلابل البلبلة بالأفكار، أو مثلا يحدث البدع والمخالفات والأشياء التي تضر بالناس، هذا عمل طيب. وإذا نوى الإنسان النية الصالحة بأنه يريد نصر الدين ونصر الإسلام ونصر المسلمين وحماية الوطن وحماية أمن الناس، فإنه في جهاد بإذن الله جل وعلا، وقد نص على هذا علماؤنا ومشايخنا. يسأل علي يقول ما حكم من يقول يعني إذا قال زارتنا البركة؟ يعني بعض العلماء يقول لا بأس، وبعض العلماء يقول لا ما ينبغي يعني هذا القول، لكن يقول مثلا زارتنا البركة مثلا، ويقصد الرجال يعني مثلا رجل صالح أو مثلا علماء أو أشخاص من أهل القرآن مثلا، لكن أن يقول حلت البركة لا، ما البركة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما جاء الشرع ببيان أنه بركة ولكن يعني بعض العلماء يسهل في هذا، يقول يعني هذا من التحبب والتودد إلى الآخرين، يقول زارتنا البركة مثلا. أما إذا كان يقصد البركة أن الشخص هذا بذاته بركة، هذا مما هو ممنوع، ما يمكن أن يقال هذا بركة بذاته أو هذا نور بذاته مثلا، لا، وإنما يقال المعنى الذي إذا حل الخير. ولذلك تجد الإنسان الآن إذا جالس العلماء والصالحين ها تجد عنده نشاط ورغبة في الخير، فيشعر ببركة هذه الجلسة. إذا زار مثلا زاره أحد من الطيبين وكذا، يشعر بزيادة في الإيمان، مثل ما قال بعض الصحابة لبعض، يقول تعال بنا نؤمن ساعة، يجلسون فيقرؤون القرآن، يقرؤون التفسير، تدرسون أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، فيزداد إيمانهم. علي يسأل يقول من هو الولي؟ أخي الفاضل، الجواب في القرآن يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن، المسلم المؤمن، هذا الولي. وأيضا التقي، من هو التقي؟ هو الذي جعل بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فكل من وصل، يعني كل من حصل، كان مؤمنا إيمانا عظيما وكان تقيا، بحيث أنه يأتي بالفرائض، يبتعد عن المحرمات، يحرص على السنن ويبتعد عن المكروهات، يحرص على صيانة نفسه وعلى الحفاظ على مروءته، ويحاول يعني يحاول قدر المستطاع أنه يأتي بأمور الشرع، هذا هو الولي. ولو كان زبالا، ولو كان كناسا، يعني الولاية ما تنال بشهادة، ولا تنال بلبس بشت، ولا بلف عمامة، ولا تنال والله بإسناد معين، لا، الولاية تنال كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك جاء في الحديث الذي يعني محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، قال: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لاحظ، رب أشعث يعني شعر مبعثر وغير مرتب وسبب الفقر والجهد، رب أشعث أغبر، عليه غبار وعليه آثار البؤس، رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني له جديلتين ظفيرتين، مدفوع بالأبواب، يعني ما أحد يعني ما يؤبه له، يعني ما له منزلة عند الناس، هذا المعنى، مدفوع بلا، لو أقسم على الله لأبره. هذا هو الولي. الولاية مثل ما ذكرت لك ما تنال إلا بطاعة الله، بالإيمان وبتقوى الله سبحانه وتعالى. وبعدين الولي ما عنده شيء من خصائص الربوبية والألوهية، ما يجوز اعتقاد بأن الولي يعني عنده شيء من مما اختص الله عز وجل نفسه به، مثل أمور الربوبية والألوهية، ما يجوز ويحرم اعتقاد ذلك. هو من جملة البشر، الله عز وجل يعني ميزه لأنه اتقى الله سبحانه وتعالى، وإلا هو من جملة البشر. وقد هذا الولي يختم له بسوء والعياذ بالله، ما تدري، قد يكون ولي من أولياء الله في أول زمانه ثم يختم له والعياذ بالله بسوء، نسأل الله العافية والسلام. فالولي هذا يعني ليس بركة بذاته، ما يقال والله نتبرك به، أو هو ليس كل ما قاله حق، وإنما يعرض كلامه على القرآن وعلى السنة، وكلما كان أقرب إلى يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقال ولي. أما إذا كان والله يقول أنا ولي، يزعم أو الناس يقولون ولي، هو مثلا هو والعياذ بالله يباشر النجاسات، أو لا يهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بالبدع، أو يأتي بالشركيات، أو يرتكب المعاصي مثلا، ويقول لك والله أنا ولي، هذا كذاب، هذا ليس بولي. ليس الولي من يقول والله أنا ولي، الولي هو الذي تتحدث أعماله عنه من خلال قربه من الله، من القرآن، وقربه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يقول: إذا كنت أستحم أنا في الحمام ثم أذن المؤذن، هل أكتفي بالوضوء أم لا؟ أخي الفاضل، واضح بأنك سألت عن الاستحمام الذي هو ليس استحمام عبادة وإنما استحمام عادة، فكمل استحمامك إذا أذن المؤذن، وين المشكلة فيه؟ كمل استحمامك، وبعد ما تنتهي من الحمام توضأ بارك الله فيك وروح المسجد، توضأ وروح المسجد، أو أنت أثناء الاستحمام وأنت تستحم تتوضأ، تنوي نية الوضوء، ترفع الحدث حتى تروح للصلاة. أم محمد تقول أنا منذ أن دخل علي يعني الصيام وجب علي الصيام وأنا ما أقضي من 12 سنة الأشياء التي الأيام التي أفطرها بسبب العادة. تقول يعني اختلط علي الحساب، ما العمل؟ سألتها أنا أم محمد قلت لها ما هو السبب؟ قالت والله كسل. يا أم محمد أولا أسأل الله تعالى أن يحفظك، وأسأل الله جل وعلا أن يعينك وأن ينصرك على نفسك الأمارة بالسوء والشيطان، لأن واضح عندك كسل. كيف امرأة 12 سنة عليها صيام ما تقضيه؟ والله الواحد عليه يوم واحد ما يرتاح سنة كاملة حتى يقضي يوم واحد. أنا أشوف بعض الحريم ما شاء الله يوم واحد تقلق قلق شديد حتى تصوم هذا اليوم. كيف 12 سنة يا محمد الله يرضى عليك؟ لازم تتوبين إلى الله، والتوبة إلى الله تستغفرين الله عز وجل من هذا الفعل وما تعودين له أبدا، ما ترجعين تفرطين في السنوات القادمة، تندمين تقول يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة، وتعزمين على عدم العود إلى مثل هذا أبدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجب عليك الآن السنة هذه الآن لابد أن تنتهي من هذه الأيام، لأن ذمتك مشغولة. وتعرفين يا أم محمد الإنسان ما أدري متى يلقى ربه، كلنا ما ندري والله، الله عز وجل أخفى عنا الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان يكون مستعد. كيف الآن والله عز وجل يطالبك بهذه الأيام؟ ما موقفك أمام الله؟ وإن شاء الله العمر كله والعمر طويل، وش تقولي ربك جل وعلا؟ الآن يا أم محمد الله يرضى عليك من الآن تبدأين بالصيام. وقضية تقول والله اختلط علي الأمر، سهل. عادتك كم؟ تحسبين عادتك. أحيانا تقولين والله عادتي 5 أو 6 أيام، خليها 6 أيام في زيادة خير. تقول والله 6 أو 7 خليها 7 أيام على كل سنة من السنوات. ما تختلط على المرأة مسائل العادة، ما تختلط على المرأة، وتستطيعين حسابها، وزيد شوي من باب الطمأنينة، وإن شاء الله الصوم مقدور عليه. بارك الله فيك، باشر الصيام واستغفر الله كثيرا واندمي. وعليك أن تخرجي كفارة إذا كنت مستطيعة وقادرة عندك مال، كفارة عن كل يوم تطعمين مسكين عن كل يوم من الأيام اللي تركتيها متعمدة وما قضيتيها مدة 12 سنة. أما إذا كنت غير قادرة ما عندك قدرة مالية فيكفيك الصيام مع التوبة والاستغفار. الأخت كوثر من العين تقول بأن تقول والدتها ووالدها قديما كانوا يضحون، يقول ما يأخذون من شعرهم من أظفارهم وشعرهم، وتقول حنا نفس الشيء يعني ما زلنا على هذا العمل. تقول بدأنا نسمع وكذا. أخت الفاضلة، أولا هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، أحيانا يكون مذهب معتمد في البلد يشتهر هذا القول، ولذلك الناس ما يشعرون فيه إلا إذا انتقلوا إلى دولة ثانية وشافوا خلاف هذا القول. عندنا الآن مسألة الأخذ من الشعر والأظفار، مثلا نجد الجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون بأن النهي الوارد في حديث أم سلمة على الكراهة، وهذا ليس طبعا هذا المذاهب المعتمدة، وإلا عندهم أقوال على التحريم وكذا، لكن المذاهب المعتمدة يقول بأنه على الكراهة التنزيهية، وبعضهم يقول لا هذا يعني على الإباحة. ذكروا يعني كلام لأنهم لهم ردود وأجوبة على مثل على من قال بالكراهة وقال بالتحريم. مثلا عند الحنابلة وكثير من أهل الحديث يذهبون إلى أن النهي للتحريم، لأن عندهم قاعدة أن النهي إذا ورد في نصوص القرآن والسنة فإن الأصل يحمل على التحريم إلا أن يكون هناك صارف. فالحنابلة وموافقهم يقول ما في صارف يصرفه. الجمهور قالوا لا في صارف، أصل الأضحية سنة وليس بواجب، فكيف نحرم شيء؟ ولهم أجوبة في هذا. فأنت استغربتي يمكن يا أخت الفاضلة، ولذلك الأضحية ما لها علاقة. يعني الآن مثل ما ذكرت قبل قليل اللي عنده أضحية يضحي الحمد لله، ما له علاقة. يعني بعض الآن لو افترضنا واحد تعمد قال لا أنا بقص شعري وأظفاري وقص، طيب والأضحية كمل اذبح أضحيتك، ما في يعني ما في ارتباط. وأنا قبل شوي ضربت مثال قضية الحاج، الآن أحرم وكذا ثم تطيب أو قص شعره يبطل الحج؟ ما يبطل، وإنما عليه فدية. كذلك اللي عنده أضحية ما تبطل الأضحية، وإنما عليه التوبة والاستغفار، لأنه ما عندنا دليل يقول ومن أخذ فيذبح ولا يصوم ولا يطعم، لا ما عندنا، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. بارك الله فيك. كوثر تقول يعني بالنسبة للعقيقة، تقول لما يأتينا ولد تقول نذبح هذه العقيقة وما نستحضر النية أنها عقيقة. لا يا أخت الفاضلة، النية موجودة، ما ذبحتم هذه الذبيحة إلا لأن هذا المولود الذي وهبكم الله إياه قد أتى إلى الدنيا. فهذه النية أخت الفاضل. النية ما هو أن يقول الإنسان نويت أن أذبح عقيم، هذه بدعة. النية محلها القلب. وأنتم لولا هذا المولود ما أتى ما ذبحتم أصلا، وما فرحتم، ما جمعتم أهلكم وأقاربكم. هذه 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 النية بارك الله فيك. ولذلك بعض الناس يعتقد بأن النية لازم يتلفظ فيها الإنسان ويبالغون في هذا، هذه ليست بنية بارك الله فيك. نعم. فرح بارك الله فيها من لبنان تسأل تقول بأن خالتها مطلقة وعندها 3 أولاد وتعيش الآن في النرويج، تقول تقدم إليها رجل غير مسلم نصراني تقول وهو يريد تقول بأن يتزوجها، قال بأن ستعلم الإسلام ثم يعني يتزوجه، وبتقول ما يعرف شيء عن الإسلام. يا فرح بارك الله فيك، أخبري خالتك وقولي لها بأنه يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم، وهذا بإجماع العلماء. فكل امرأة مسلمة تزوجت رجلا غير مسلم فالنكاح باطل وحرام، ولا يجوز لها أن تقدم على مثل هذا الأمر. الأمر الثاني، يحرم على المرأة أن تتحايل في قضايا الزواج من غير المسلم حتى يتحلل، حتى يكون النكاح حلالا. ولذلك مرت علينا في هذا البرنامج أسئلة كثيرة وخارج البرنامج أيضا، نساء يبكين بدل الدموع دما في أوروبا وغيرها، يعني ضعفت وقدمت عاطفتها وتزوجت رجل ويعني تحايلوا على قضية العقد وزعم بأنه مسلم، وبعد مرور فترة قصيرة من الزمن تكتشف بأن الرجل ما أسلم أصلا، هو كان يخادعها ويضحك عليها ويريد أن يقضي شهوة، ثم رماها وأصبحت هي أسيرة الحزن والهم والقلق والندم على ما سلف. وكانوا خاصة القضايا هذه قضايا حساسة. ولذلك يا أختي الفاضل نبهيها إلى مثل هذا الأمر، إذا كان والله هو مقبل على الإسلام أصلا ولم يكن الزواج هو الأصل وجعل الإسلام جسر، لا يعني هو أصلا يريد الإسلام وما هم سواء يتزوج أو لا يتزوج، يريد الإسلام، هذا مسألة ثانية، يشكر على هذا ويدعى له بالتوفيق والثبات ويفهم ويعلم. ثم إذا طلب بعد ما ترسخ قدمه في الإسلام ويطلب الزواج طيب، أما والله هو يريد الزواج فقالت له لا ما يصلح حتى تسلم فيسلم لأجل هذا، هذا ما يصلح يا أختي الفاضل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الزواج دائما مصيره الفشل والدمار، ويلحق المرأة شر كبير وعظيم، فتنتبه المرأة وتخاف الله عز وجل ونبهيها لا تغلبها العاطفة وإنما تثبت وتتأنى، والرجال كثر ولله الحمد. أما يأتي ليتزوجها فقالت لا ما يصلح حتى تسلم فيسلم لهذا الغرض، هذا ما يصلح، نبهيها إلى هذا بارك الله فيك. طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.